بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. الناس في سيرهم المعرفي متفاوتون، منهم من ينشد الحقيقة ويصل إليها، ومنهم من ينشدها ويخفق في الوصول إليها، ومنهم من ليست لديه الرغبة في أن يقترب من دائرتها، ومنهم ليس له من الحظ إلا ما يوصله إلى كشف الظاهر والوقوف عند حدوده، وطائفة أخرى همج رعاع. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون حقيقة؟ وعلى أساس منها يحصل التقديم والتكريم بين الناس؟ وهذا ليس أمرا بدعا اخترعه الإسلام، وإن كان ما يصدر عن الإسلام لا يوصف بهذا، لكن في حدود معطى المفردة اللغوي، وإنما هي قضية مجذرة في الفكر الإنساني أن العالم له الحظوة وله منزلة التقديم والتكريم، لأن العلماء هم الذين نذروا أنفسهم وهم الذين يحملون المشاعل ليضيئوا من خلالها الطريق لأبناء الأمة. وليس من الصحيح أن يكلف الجميع حتى يصبح كل واحد منهم عالما بما تحمل الكلمة من معطى، وإلا لتعطلت مصالح العباد. الإنسان مع الإنسان إلى الإنسان هي عبارة عن حلقات تتشابك فيما بينها، تنتهي في نهاية المطاف إلى منتج. هذا المنتج المعرفي هو الذي في نهاية المطاف يأخذ بالإنسان إلى مدارج السمو. العرفاء هم سادة العلماء، لأنهم نصبوا أو جعلوا نصب عينيهم مسألة الكشف عن الحقيقة والطرد وراءها. هذا المسار مر بعدة محطات، بحيث حورب في بعض محطاته واحتضن في بعض محطاته الأخرى، لكن المقولة المشهورة لا يصح إلا الصحيح. الخلاف بينهم أحيانا لا يتجاوز حدود المفهوم، وأحيانا يتخطاه إلى المصداق، وهنا تبدأ الكارثة. عندما يحاكم العلم بناء على الأفراد الذين تبنوا قضية أو نظرية أو مسار فيه، ويرفع اليد عن ذلك المنتج وهو عبارة عن النظرية المستخلصة جراء البحث والتحقيق، هنا تصبح كارثة. مع شديد الأسف هذا أيضا لم يبقى محصورا ضمن حدود دائرة خاصة، معنونة بعنوان العلماء، وإنما أخذت مسارها في الكثير من شرائح المجتمع حتى باتت قضية اختلاط الحابل بالنابل سيدة الموقف في الكثير من مساحاته. العرفاء فيهم الأصلاء وفيهم الدخلاء، لأن حال من الخلط بين الأصيل والدخيل صارت الأمور ترتب وفق ذلك، فحورب العرفاء طورد العرفاء. مثلهم في ذلك مثل الأنبياء والرسل والأوصياء والأولياء الذين حملوا مشعل الإضاءة، إضاءة الطريق، من أجل إضاءة الطريق، مشعل المعرفة لإضاءة الطريق للأمة من حولهم. النبي عندما صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أوذي نبي كما أوذيت، يعني أن الأذية لاحقت الأنبياء جميعا، ويثبت الأذية لهم، لكن ما أوذي به النبي كان أكبر بكثير مما أوذي به الأنبياء الذين تقدموا. ثم تأتي طبقة الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل. الإنسان إذا ما أراد الراحة والسكون والنأي بنفسه عن الأخذ والرد والتجاذب لا يحسر عليه ذلك، لكن ليس هذا المبتغى من وجوده في هذا العالم، وإنما المبتغى والمرتجى من وجوده في هذا العالم أن يتمثل طريق الأنبياء والأولياء والعلماء حتى ينهض بأعباء المسؤولية. لذلك مثلا صاحب الصنعة المعينة والحرفة المحددة لا يطالب بما هو أكثر مما هو المرتجى من صنعته، لكن رجل الدين أيضا هنالك منتج يقدمه على أساس من ذلك المنتج الذي يرغب في طرحه بين أيدي الناس، أيضا عليه أن يراعي الأصول والثوابت التي بنيت عليها جميع منتجات من تقدمه. أيها الأحبة، البعض عندما يأتي إلى بعض الأمور من هذا القبيل يقول: لم يبق من تقدم لمن جاء شيء. وفي هذا الكثير من مساحات التأمل والتوقف. أولا، هذه العبارة ممن صدرت ولماذا صدرت، وهل هي عبارة مقبولة أم ممجوجة؟ الإنسان الذي لم تقصر همته، الإنسان الذي يستشرف الوضع من حوله، الإنسان الذي يواكب مسيرة ما يكتب ويقرأ وينقد من حوله في العالم، لا يستطيع أن يسلم بهذه المقولة، لأنها مدعاة لتحطيم الهمم ومصادرة جميع ما يمكن أن يتسلح به الإنسان، وعلى أساس منه يخوض معاركه. أيها المعارك الفكرية بطبيعة الحال. العرفان لغة هو المعرفة. الذين دلفوا إلى هذه المساحة هم قلة، ويحملون ضربا من الخصوصية والتحمل. ليس بمقدور كل عالم ناهيك عن من لا يتصف بصفة العلم أن يقطع مشواره ويصل إلى نهايته. لذلك كثير هم أولئك الذين ادعوا هذا المسار، وربما اقتربوا منه واستظهروا بعض نصوصه ومفرداته ولاكوها في الكثير من المواطن، لكنها لا تكشف عن حقيقة الحال، وإنما المفرد في جانب وهم في جانب آخر. من أشد الطرق العلمية عسرا وحرجا ومشقة هو مسار العرفاء، لأنه يبتني على ركنين سوف أتعرض لهما إن شاء الله. أما العرفان المصطلح، العرفان اصطلاحا أي الذي اصطلح عليه أصحاب الفن وتردد في الأوساط العلمية، فهو عبارة عن المعرفة الحاصلة عن طريق المشاهدة القلبية لا التجريبية الحسية، بحيث هذا الإنسان العارف يرى عالم الوجود مظهرا من مظاهر الباري جلت قدرته، حتى يصل الإنسان إلى هذه الحالة. هذه نتيجة، نتيجة تستخلص من المصطلح. حتى يصل الإنسان إلى هذا المقام يحتاج إلى مسافات طويلة وجهاد مع النفس طويل واقتراب من المرشد أيضا، حتى يصل في نهاية المطاف إلى شيء من هذا القبيل. ربما في آخر الحديث عن هذا الموضوع أشير إلى بعض الأعلام الذين تربعوا على أعلى ما يمكن الوصول إليه من درجات هرم العرفان خلال الأيام، لعله اليوم لا نستطيع أن نصل إلى هذا الشيء. أيضا قيل عن العرفان في مصطلح آخر أنه العلم بأسرار الحقائق، كل شيء في الوجود له حقيقة، العلم بسر تلك الحقيقة يعني كشف سر تلك الحقيقة هو نتيجة لعلم العرفان. الحقائق الدينية من قبيل وجود الصانع، وحدة الصانع ومن الأمور التي تعلمونها، وهو أرقى من العلم الذي يحصل لعامة الناس. شكو علوم موجودة بأيدي الناس، طب، هندسة، فقه، تفسير، تاريخ، حتى لا يزعلوا يعني منا ومنا، العرفان سيد هذه العلوم، يعني ليس فقط العلوم الحديثة التجريبية الحسية، واضح الأمور أن المسافة بينها وعلم العرفان بين السماء والأرض، بل حتى العلوم الدينية أيضا فيما يعنون تحت عنوان تفسير، أصول، تاريخ، فقه وما إلى، أيضا هي في مسافة جدا أو في مسافة بعيدة جدا، لا أقول في مرحلة متدنية لكن في مسافة بعيدة، بل أكثر من ذلك حتى علم الكلام وحتى علم الفلسفة لا يشكل أكثر من آلة من آليات الدلف أو الاقتراب من المساحة هذا العلم. انزين، وهو أرقى من العلوم أو من العلم الذي يحصل للعامة من الناس. لما نقول عامة لا حد يتحسس، لما نقول عوام شوي ما نرضى، العامة من الناس يعني عموم الناس، لما نقول عوام نجعلها في قبالة علماء، بعض أحد يتحسس يقول يعني شنو احنا جهال يقولون لنا عوام، صح ولا لا؟ ترى يا أيها الأحبة، المصطلحات الموجودة مبنية على المسامحة، المسامحة العرفية، لذلك مفروض احنا ما ينبغي أن نقف عندها كثيرا، لذلك يقولون الوقوف عند المصطلحات حيلة العاجزين. كندخل في أصل القضية، عمق القضية، هسه صار مصطلح لا يفي، يفي زيادة نقيصة تام وما إلى هذاك شيء. مو بس العامة من الناس، بل وأهل الظاهر من رجال الدين وهم كثر، أصلا أكثر رجال الدين هم من أهل الظاهر في باب العلوم والمعارف أكثرهم. حتى المرجع، لاحظوا، الذي يقضي الليل والنهار في سبيل أن يبرئ ذمته في استنباط حكم شرعي، في نهاية المطاف والله أعلى حدود ظواهر الأشياء، من كشفت حقيقة الحكم في سر باعثيته؟ لا، هو مع نص أو مع أصل، أهم شيء يبرئ ذمة المكلف، وهذا موجود. الإنسان العارف لا يقف عند هذا الحد، وإنما يتجاوز إلى مسافة أبعد بكثير. ولأن موضوع العرفان هو الذات المطلقة يصبح في منتهى الحساسية، ولذلك زلت فيه الأقدام، أقدام الكثير من الأساطين. ها انزين، العرفان قسمان. القسم الأول العرفان النظري، احنا كلامنا ترى كله راجع الأصل المطلب مالنا، العقل وقيمة العقل في وسط الأمة، اللي قلنا ليس من حقك كإنسان أن تسلم عقلك للآخر. متى لا تسلم عقلك للآخر؟ إذا تم بناؤه بناء صحيح، تغذيته تغذية صحيحة، كما أن الأجسام تنمو على الغذاء الصحيح نموا سليما، أيضا الغذاء الذي يقدم للعقل ينبغي أن يكون طبعا هو متصب بالمعنوية سليما، ليس فيه الدغل، حتى تصبح النتائج طيبة، حتى لا ينحرف الإنسان عن الجادة، حتى لا تتيه به بوصلته. شوفون اليوم في جميع دول العالم الإسلامي هذه القضية تجد لها بعض المساحات. الإشكالية ليس في وجودها، وإنما في صورة التعاطي معها. هل نتعاطى معها بسيرة محمد وآل محمد؟ أم نتعاطاها على أساس من الشخصنة؟ دي هنا المشكلة، المفارقة هنا. العرفان النظري وهو واحد من العلوم الإنسانية من خلاله يقدم تقرير الكامل عن الوجود وتجلياته. طبعا له طرق، له مقدمات، له آليات. كتب الحكمة الخاصة والفلسفة هي واحدة من مقدمات هذا العلم. صوروا مثلا، نأتي إلى إنسان بقامة صدر المتألهين في أسفاره الأربعة، وهي من خوارق العلم الغير الطبيعي، رجل وهبه الله الكثير، وهو يقول كل ما لدي هو من كريمة آل محمد، يعني المعصومة. هؤلاء العلماء على ما هم عليه من قوة واقتدار في علم الفلسفة، العلم الخاص بين العلوم داخل الحوزات العلمية، إلا أن هذا لا يشكل أكثر من واحدة من عتبات الوصول إلى علم العرفان. شيء مهم خلي في ذهننا ونرتب عليه. الأمر الثاني العرفان العملي. طبعا العارف ما لم يقطع مسافات مدارس الفلسفة المتعالية منها لا يستطيع أن يتعامل مع النصوص المغلقة والحقائق الغيبية المرتبطة بالمطلق مباشرة، لا يمكن أن يصل إليها. أما العرفان العملي أيضا هذا العرفان على أنه سهل المسلك في بدايته، لكن لا يخلو من وعورة عندما يتوسط الإنسان الطريق ويقترب من النهاية، لذلك تحدث الطرق وتشكل، والفرق أحيانا تنطوي على نفسها، أحيانا تنفتح على العالم من حولها وتصل إلى أمور، وهي عبارة عن مقام تعهد بيان مقامات العارفين في سيرهم إلى الله، يعني عبارة عدة محطات كنت تنظم، هذا العلم ينظمها. وليد ماذا؟ وليد المجاهدة الروحية والتزكية النفسية. أول ما يولد الإنسان سليم نظيف طاهر نقي صفحة بيضاء قابلة للانطباع، كل شيء يمكن أن ينطبع عليها. لذلك يتعامل مع الظواهر الكونية والغيبية من حوله المتلقات بكل سهولة ومرونة. لكن عندما تبدأ حالات التلويث أو التلوث تتسلل إلى نفسه، تبدأ حالة من الظلمة والضبابية تكسو تلك النفس، القلب يسود يوم عن يوم، لا يصبح قابلا لاكتساب ذلك الفيض وانطباع ذلك النور الملكوتي المنصر المرسل من عالمه. عبدي أطعني تكن مثلي. متى يصل الإنسان إلى هذا المقام؟ يحتاج إلى مراحل طويلة طويلة طويلة. الأنبياء إعدادهم إعداد خاص، إعداد سماوي لاهوتي. الأولياء المعصومون كذلك. سائر الناس لا بعد، خارج دائرة المعصوم، الناس سواء، يتقدم أحدهم على الآخر بقدر ما يعقل هذه النفس، بقدر ما يصقل هذه النفس. لذلك يعمد الإنسان العارف بادئ ذي بدء إلى عملية العرفان العملي، يعمد إلى نفسه، يقوم هذه النفس. الغاية من وراء ذلك ما هو؟ يعني بعد الإنسان يقطع نفسه عن الملذات يتوجه إلى الله، يعني الهدف شنو؟ ماكو شيء، لا يوجد شيء نعمله إلا ومن ورائه غاية، إما صالحة أو طالحة بحسب المقدمات. إن قدمنا مقدمات سليمة النتيجة سليمة، وإلا العكس هو الصحيح. العارف يجهد نفسه يتخلى عن الكثير مما له فيه حق في سبيل أن يصل إلى هدف. الهدف ما هو؟ هو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، إلى هذه الحقيقة المطلقة التي هي أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. ثم ليس فقط الاقتراب منه، وإنما الفناء فيه، كما يقول علي عليه السلام المولى: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه، أو قبله وفيه وبعده، يعني في محضر القدس. فناء مطلق، أصلا لا يرى شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يرى شيئا إلا ورأى الله فيه، بحيث لا يرى ولا يبصر غير الذات المطلقة. كيف يكون حال هذا الإنسان الذي يعيش هذا المقام السامي؟ هذا بعد لا يخاف من شيء إلا الله، ولا يتقي أحدا إلا الله. علي لذلك يقول: لو تظاهرت العرب على قتال ما وليت عنها مدبرا. العرب ذلك اليوم قيمة عالية سامية، ووجود وحضور ونزوة عارمة، علي لا يخافها، ولكنه يخاف الله سبحانه وتعالى. النتيجة: فأينما تولوا فثم وجه الله. كم مرة قريناها احنا في حياتنا، لكن كم توقفنا عندها، كم قرأنا مداليلها. هذا بيت القصيد. العارف عندما يقف عند هذه الآية ويستحضر حالة الحضور في كل شيء، لا يراها كما نراها نحن، وإنما يراها بعين الخصوصية في الداخل، بحالة الإشراق. الفائدة شنو؟ الوصول إلى أعلى درجات الكمال الإنساني المنشود المتاح، وأعلاه درجة هو القرب من الله سبحانه وتعالى. هذا شيء مهم ونحن نلتفت له. انزين، يمكن يجي واحد يقول أنا أريد يصير عارف. سيدنا استسمعنا كلامكم اليوم، حكيته طويل عريض مقدمة، أريد أصير عارف. أريد أصير عارف، سهل الواحد يصير طبيب، سهل الواحد يصير مهندس، علوم تجريبية هذه سهلة، ليس فيها عسر ولا حرج، سهلة متاحة. لكن أن تصبح عالما عارفا، هذه عادة اللي تحتاج الشغل الشاغل. قلت لكم في طيات الكلام أساطين قمم، لكنها عندما اقتربت من هذا العلم لم يسعفها الحظ، كانت بضاعتها أقل من أن تؤمن زاد المسير إلى أدنى مراحل ذلك الطريق. لذلك نصبوا عداء لأعلام هذا الطريق. شفتوا شلون انقلبت المعادلة؟ نصبوا العداء. اليوم أنا أتعرض لواحد من هؤلاء الرموز الذين غيروا وجه التاريخ، وهو السيد الإمام قدس سره الشريف. بقدر ما هو فقيه ومفسر وأصولي وفيلسوف، لكنه الإنسان العارف، ليس العارف المنزوي في إحدى زوايا غرف بيته أو في حنايا سردابه، وإنما العارف الذي رسم للعارفين أقصر الطرق الموصلة إلى الله. شنو؟ ترى كل معظم، ما سمع أقول كل واحد عليها، معظم من سلك هذا الطريق بناء الوحدة والانصراف عن الناس هو المقرب إلى الله. السيد الإمام يقول لا، أقصر الطرق إلى الله أن تكون بين عباد الله. هذا أقصر الطرق الإمام يقول. لذلك شوف من الغيبة إلى زمن الإمام، عرفان نظري موجود، عرفان عملي موجود، أما إسقاط معطى هذين القسمين من العلم على المساحة الخارجية كان غائبا. خاف الله، خاف الله سبحانه وتعالى، إن لم يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، فخافه الناس. كلكم عشتوا، ما مر علينا في هذا التاريخ إنسان يعني بمسبحته يصول ويجول في مراكز القرار أبدا. أما مو المسبح أهم شيء يصير قيمته 3,000-4,000-50,000 ريال، ما أدري. لا حبيبي، الخرزة عندما تسبق أختها فيها فك شفرة من شفرات العروج. هكذا كان الإمام، بكل تسبيحة اقتراب، وفي كل تكبير اقتراب، وفي كل تهليل اقتراب، وفي كل حمد اقتراب، وفي الذوبان في الصلاة على محمد وآل محمد أعلى درجات الاقتراب. طبعا السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه له فضل على الأمة، فضل كبير على الحوزات العلمية، قفز بها من محطة إلى محطات، كشف الكثير من جوانبها المغلقة والمعمات. على مستوى الأمة حدث ولا حرج، ما يجري اليوم هو من حسناته وصنيعة معطاه، ولا ينكر ذلك إلا الجاحدون. البعض يطالب كثيرا ألا نقترب من بعض الموارد، لكنها ضرورة أيها الأحبة. البعض يقول، ولا أدري على أي أساس، يعني البعض يقول لماذا تنفرون الناس؟ من ماذا ننفر الناس؟ نحن نريد للناس أن ينبذوا الجهل في أوساطهم، نحن نريد الناس ينفتحوا على الناس من حولهم، أن تتلاقح الأفكار فيما بينها. ترى الدين والمذهب مو من الضعف بحيث قصيدة تهز كيان دين ومذهب، أو مقولة لواحد فوق منبر تهز دين ومذهب. لا حبيبي، ديننا مذهبنا أقوى من ذلك بكثير. لو تظاهر العرب والعجم، مو حكي شغلة بسيطة، هي شلون بالك بواحد قال له كلمة هنا ولا كتب كلمة هناك؟ بعدين يطويهم الزمن، يطويهم الزمن. يعني اليوم صار ما في شيء تقول له والله أموري أنا مع الله، أريد أموري تروح مع الله سبحانه وتعالى، أريد أشتغل مع الله. يقول صحيح الشغل مع الله، بس هم الناس يعني شريك. لا حبيبي، شيء يقربني إلى الله أحب إلي من رضا الناس عامة. ومفروض هذا سلاحنا وهذا قضيتنا. وفقنا الله وإياكم لكل خير. الموضوع ربما ثقيل قليلا، لذلك اكتفي بهذا.